هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
قال عنه أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أبو هريرة قد اختلف في اسمه على نحو من 30 قولا ولا يثبت منها قول، والمشهور أنه عبد الرحمن ابن صخر، ولا يثبت هذا الاسم أيضا بالسند، لكن هذا أقربها، وإلا فالأكثرون على أنه لم يثبت لأبي هريرة اسم، كما أنه أيضا لم يثبت لأبي بكرة بالتاء اسم، وإن قيل إنه نفيع إلا أنه يقول أنا ممن لم يعرف أبوه، هذا قول أبي بكرة الصحابي. وليست عدم معرفة الاسم بضارة لأبي هريرة شيئا كما يقول الشيعة، فالشيعة يقولون كيف تأخذون من رجل لا يعرف اسمه، فنقول لا ضير، إن الشخص قد يعرف باسمه وقد يعرف بكنيته، فهذا الصديق أبو بكر اشتهر بكنيته، وعمر اشتهر باسمه، أبو أمامة صدي بن عجلان اشتهر بكنيته، ولا يكاد أحد يعرف اسمه، وهكذا كثيرون. قال وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله له على مدرجته ملكا، يعني على أبواب القرية ملكا، وذكر الحديث إلى قوله: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. الحديث تقدم وحاصله أن الملك سأل أبا هريرة، أن الملك سأل الرجل: أين تريد؟ قال: إلى زيارة أخي فلان في الله. قال: هل له عندك أو هل لك عنده نعمة تربها، ترجو نماءها، تجارة، مصلحة؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله. فقال: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فالطيبون الذين يحبون إخوانهم في الله ويتجشمون المشاق لزيارتهم مأجورون، خطاهم مأجورة، ويفعلون فعلة يحبهم الله بسببها، فمن أراد أن يحبه الله فلذلك أسباب، منها أن تحب إخوانك في الله وأن تزورهم في الله ولله. قال في الحديث من الفوائد أن الله سبحانه قد يطلع بعض البشر على بعض الملائكة، فهذا بشر كلم ملكا، وفي الباب حديث الأقرع والأبرص والأعمى الذين ابتلاهم الله، فملك أتاهم وكلمهم، اختبرهم وفي صورة رجل. وهل يرد أن يحدث مثل هذا في زماننا؟ ليس هناك ما يمنع، قد حدث في أزمنة أقوام ليسوا بخير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد يحدث أن ملكا يتمثل في صورة بشر ويكلم غير المرسلين. المرسلون الأحداث في شنهم كثيرة، تكليم الملائكة لإبراهيم لرسولنا في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لمريم عليه السلام، للوط عليه السلام، البشر كثيرون، عمران بن حسين كانت تصافحه الملائكة. فيمكن ويتصور أن ملكا يتصور في صورة بشر ويكلم أقواما كاختبار كما حدث لبني إسرائيل أو كبشارة أو غير ذلك. قال: وعن البراء ابن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وهنا وقفة لا بد منها، لأنها مثل هذا الحديث ورد أيضا في شأن علي رضي الله عنه أن النبي قال له: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. لماذا الوقفة؟ لماذا هي لازمة؟ لأن الشيعة الأشرار يكفرون عددا من أصحاب النبي ويطعنون فيهم، كالزبير بن العوام المبشر بالجنة، كطلحة بن عبيد الله، كمعاوية، كعثمان وغير هؤلاء. فلا لزم البيان ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. قال العلماء: المراد بالمحبة هنا المحبة الشرعية، والبغض كذلك. بمعنى: لا يحب عليا لكونه أول من أسلم من الصبيان، لكونه هاجر إلى رسول الله، لكونه زوج بنت رسول الله، لكونه قاتل المشركين يوم بدر وشارك في الغزوات، لكونه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لكونه قتل عمرو بن ود العامري، لكونه قتل عتبة بن ربيعة. لا يحبه لهذه المعاني التي مفادها نصرته لدينه إلا مؤمن، ولا يبغضه لهذه المعاني إلا منافق. لكن إن دبت بينك وبين علي خصومة دنيوية لا تدخل في هذا الباب، وإلا فقد ذهب الرسول إلى فاطمة ذات يوم قال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني وخرج. فأرسل الرسول إليه من يبحث عنه، وجدوه في المسجد وقد علاه التراب، فقال: قم يا أبا تراب. أيضا في هذا الصدد أن النبي عليه الصلاة والسلام حزن من علي في بعض المواطن لما أراد أن يتزوج بنت أبي جهل، فقال: إني لا أحرم حلالا ولا أحلل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ببنت أبي جهل. وشدد النبي في هذه المسألة: فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبها. والعباس ذات يوم كانت بينه وبين علي خصومة في ميراثهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، في الخمس عفوا، لأن الرسول قال: لا نورث. فذهب إلى عمر وقال: أقضي بيني وبين هذا الفاجر، بهذا اللفظ الشديد، كانت خصومة. فالخصومات الدنيوية لا تنسحب عليها هذه الأحاديث. رجل بينه وبين الأنصار خلاف في مسألة، كما كان بين الزبير وبين الأنصاري في شراج الحرة خلاف من يسقي أولا، ونزل والأنصاري ذهب يتحاكم إلى رسول الله مع الزبير، فقضى النبي للزبير، فقال الأنصاري: أو إن كان ابن عمتك قضيت له لأنه ابن عمتك. فتغير وجه رسول الله ونزلت: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآيات. فالخلافات الدنيوية ليست هي المعنية بالحب والبغض، إنما لا يحب الأنصار رجلا لكونهم ناصروا الرسول إلا مؤمن. أما الخلافات الدنيوية قد ترد بين مهاجرين وبين أنصاريين، خلافات في الدنيا، لكن ليست هي المنوطة بأن الله يحبهم أو أن من نبغضهم في الأمر الدنيوي يعد منافقا. فليتفطن لمثل هذا والله أعلم. وعن معاذ رضي الله عنه. أما معاذ فهو معاذ بن جبل براق الثنايا، ويثبتون سماع أبي إدريس الخولاني من معاذ في لفظة تذكر في بطون الأحاديث: رأيت رجلا براق الثنايا، يعني أسنانه بيضاء لها بريق، براق الثنايا. عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معاذا يتقدم العلماء يوم القيامة رمية بحجر، يعني الفئات تأتي يوم القيامة، الشهداء لهم سيد يتقدمهم حمزة بن عبد المطلب، العلماء لهم من يتقدمهم معاذ بن جبل، سابقهم رمية بحجر، وهكذا حتى في آل النار فرعون يتقدم قومه. قد ورد حديث في سنده ضعف: امرؤ القيس يحمل لواء شعراء الجاهلية إلى النار، لكنه حديث ضعيف الإسناد. عن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. اللهم اجعلنا منهم يا ربي. معاذ يقسم له الرسول: إني أحبك، ولو ما علمه عالم، ولكن ما علمه قد قال ابن مسعود أو إن معاذا يبعث أمة واحدة، الحصن ما علمه قد يجتهد ويخطئ، بشر. فكان يصلي ذات يوم، يصلي مع الرسول العشاء، وهذا بيصلي بأهل بيته العشاء نافلة، دخل أحيانا في صورة قرأ البقرة، رجل فلاح من الأنصار جلس، خرج ترك الصلاة وخرج، فتكلم معاذ في حقه وقال: إنك منافق. فذهب الرجل وشكى معاذا إلى رسول الله، فعلمه الرسول ما رؤي النبي في موعظة أشد غضبا منه يوم هذه الموعظة: أيها الناس، إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، وفي رواية: فاتن أنت يا معاذ، فاتن أنت يا معاذ، من أما الناس فليخفف، فإن وراءكم السقيم والضعيف وذا الحاجة. وقال عليه الصلاة والسلام: هلا صليت بسبع اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، الليل إذا يغشى. في بعض الروايات إذا السماء انشقت، الصور القصيرة في صلاة العشاء. لكننا نرى الأئمة يستنكفون عن هذا كثيرا، كل إمام يستلمنا يطيل بنا ويسترسل يمل الناس في كثير من الأحيان. فالرحمة أيها الأئمة أيها الإخوة، إن منكم منفرين كما كان من الصحابة منفرين أيضا، فمنكم أيضا أكثر تنفيرا، يستلمون الإمام ويطيل بنا إطالات تمل. وهناك في القاهرة فرع لعدد من إخواننا غفر الله لهم وأرشدنا الله يوم الفقه الصحيح، ما زال بعضهم يصلي في المغرب بالأعراف كاملة، وفي العشاء بالبقرة كاملة، فلا ترى خلفهم إلا عددا قليلا، وبعضهم يتعلل ويقول خاصته الدين. ما الفرائض ليست لخاصة شخص، ليست لخاصة زيد ولا خاصة عمرو، إنما الفرائض تؤم الناس، يتبعك الضعيف والسقيم، صلي ما شئت لنفسك، أما أن تقرأ بالبقرة في صلاة العشاء تنفر الناس وتنفر من حولك وتقول: هم خاصتي. أبدا ليس بخاصتك. جماعة معاذ كانت خاصته أيضا، جماعة معاذ كانت خاصته، بارك الله فيكم. وعن أبي إدريس الخولاني هو عائذ الله رحمه الله: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا، هذا معاذ، وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، يعني يسمعون كلامه، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما كان من الغد هجرت، يعني بكرت، فوجدته قد سبقني بالتهجير، سبحان الله، أهل الفضل دائما سباق. ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لأحبك لله. فقال: آه الله، يعني استحلفني. فقلت: آه الله. فقال: آه الله. فقلت: آه الله. فأخذني بحبوة ردائي، يعني محتبي بالحبوة التي يربطها بين الركبة والظهر، فجذبني إليه فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتجالسين فيا، والمتزاورين فيا، والمتباذلين فيا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك. فسبحان الله، المحبة في الله لها أجر عظيم. عن أبي كريمة المقداد بن معدي كرب، وابن معدي يكرب كله جائز، عن النبي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فيه جواز الاستحلاف دون أن يطلب منك اليمين: والله إني أحبك. لو والله لو أن فاطمة سرقت لقطع محمد يدها. والله لأقضين بينكما بكتاب الله. فيجوز الاستحلاف دون أن يطلب منك إذا دعت لذلك حاجة. أخذ بيده: يا معاذ، والله إني لأحبك. ثم: أوصيك يا معاذ، أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعن أنس أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل به فقال: يا رسول الله، إني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل به قال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. الحديث السابق، حديث معاذ رضي الله عنه، فيه فوائد، فيه شوائد. أولا: أخذ الرجل بيد من يحب، أخذ الرجل بيد من يحب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بيد معاذ، فالأخذ باليد دليل محبة. إذا مسكت يد رجل وصحبته في الطريق فهذا دليل محبة. أحيانا ضم اليد بين اليدين يدك. قال ابن مسعود: علمني رسول الله التشهد وكفي بين كفيه. فهذا أيضا دليل محبة. فيه من الفوائد تقديم شيء بين يدي التعليم أو التذكير ليكون أدعى للاهتمام، مثل هذا الحديث. فمن أدب الخطاب قل لشخص: تعال يا بني، والله يا ابني إني أحبك، وتقدم النصيحة بعد ذلك: يا معاذ، والله إني لأحبك، وبعدها تأتي الوصية، فتكون أدعى للقبول لأنها وصية محب، وصية محب. فهذا من أدب الخطاب. الخطاب له آداب كثيرة، له آداب طويلة. من أدب التخاطب أن تذكر شيئا بين يدي الموعظة، بين يدي الموعظة، مقدمة للموعظة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. خلاص أخذ منهم الدليل على أنهم يصدقونه. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. تأني وتقرير قبل أن يقرر الحقيقة. ما تقولون في عبد الله بن سلام معشر اليهود؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا، سيدنا وابن سيدنا، عالمنا وابن عالمنا. قال أرأيتم لو أسلم؟ قال أعاذه الله من ذلك. فخرج يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا، جاهلنا وابن جاهلنا، سفيهنا وابن سفيهنا. قال هذا الذي كنت أحضر يا رسول الله. فالشاهد إذا أنت أخذت من الخصم تقريرا، ابني معه على هذا التقرير، إن كان محقا سيقبل، إن كان مبطلا سيماري، إن كان مبطلا سيماري وسيجادل. وتختلف المقدمات التي بين يدي الحديث باختلاف مادة الحديث التي ستتكلم بها. فمثلا قد تلتقي بشاب في الطريق تقول تعال يا ابن، تعال، أنت تريد توجه له نصيحة أن يكون مهذبا مؤدبا، تقول له أنت ابن من؟ قال أنا ابن فلان. أنت ابن فلان؟ أبوك الرجل الصالح الذي كان لا يترك الصف الأول في المسجد. عمك الرجل الصالح الذي كان سباقا للجنائز. جدك هو الذي بنى المدرسة الفلانية. عمك أسس مسجد كذا. يسمع كل كلام طيب، بعد ذلك تذكره بالذي تريد. كما يقول العلماء من ذلك يا ابن الشجعان بارز الأبطال، تقدم، أبوك شجاع لا تجبن. يا ابن المحسنين تصدق. يا ابن العلماء تعلم. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. يا بني إسرائيل يا أولاد الرجل الصالح طيب الكريم إسرائيل، ويتوجه يا أهل الكتاب، يا ناس يا أهل العلم، يا أهل الفهم، يا أهل الكتاب، العرب أميون، أنتم لكم كتاب يا أهل الكتاب. وهكذا يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين صدقوا، يا أيها الذين آمنوا بالله ورسله، ويأتي التكليف. فمقدمة بين يدي الخطاب وأنت تكلم مثلا فتاة متبرجة، يا بنتي أبوك رجل طيب، أمك حية طول عمرها حية، يا بنتي تطلع المين، يا بنتي استقيم. ففي هذه الطريقة يجد الكلام قبولا، على عكس ما تقول لرجل يا ابن الفاجر أبوك كان حرامي قاطع طريق، هل هذا سيستجيب لك؟ أبدا ما يستجيب لك أبدا. لما تقول له تنمي فيه ملكة الخير ينمو معك ويلين في يديك بإذن الله تعالى. ولذلك نجد كلمات رسولنا عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد كلمات طيبة، يطيب خواطر الناس، يطيب خواطر أمته، يطيب خواطر زوجاته عليه الصلاة والسلام بطيب الكلام. أما الفظاظة والغلظة وتعيير الناس بزلات أقدامهم وبزلات أقدام أهاليهم، هذا شيء ليس من الخير في شيء، بل هو إلى الشر أقرب، والله أعلم. يعني فيه فضيلة، في الوصية، وصية بماذا هنا؟ في مشروعية الوصية. إني أوصيك، مشروعية الوصية، إني أوصيك يا معاذ. فيه أيضا جواز تكليم الرجل باسمه، لا يلزم أن نقول أوصي حضرتك، صح؟ لازم، لا يلزم كلمة حضرتك، حضرتك مش في أي حديث، صح كده ولا لا يا شافو حفص؟ الله يبارك فيك يا أبا حفص، ندخلنا أنا كلمة حضرتك في كل شيء حتى يدخلها في الطعام والشراب. حضرتك كل، حضرتك إيش؟ ممكن نشيلها ولا يا معاذ، لا يا أبا بكر، يا عمر، وكل ينادي الآخر إما بكنيته أو إما باسمه. يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة، هنا كل لفظة عموم، إذن تكون بعد النافلة أيضا، بعد الوتر، بعد الفريضة، بعد لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيه من الفوائد مشروعية الدعاء بعد الصلوات، مشروعية الدعاء بعد الصلوات خلافا لمن كرهه أو زهد فيه وقال الأولى أن يكون قبل التسليم. ومن هؤلاء الذين أشاروا إلى شيء من هذا ابن تيمية رحمه الله وغفر له، وتبعه من معاصرين علماء المملكة، كثير من علماء المملكة يزهدون في مسألة الدعاء بعد الصلاة. فلما حججوا بهذا ويقولون الدعاء قبل التسليم أفضل، نقول هذا وارد وذاك وارد. الجمهور يرون مشروعية الدعاء بعد التسليم، ويشهد لهم قول الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا. الاستغفار بعد الصلاة، استغفار ربي اغفر لي، دعاء. لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول ربي أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قالوا دبر الشيء منه، حججوا دبر الشيء قد يكون منه قد يكون بعده. معقبات لا يخيب قائلهن 33 تسبيحة دبر الصلاة، هل هي قبل التسليم؟ كلا. وأيضا ورد في الذكر بعد الصلاة ربي أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وثمة رسالة في هذا الصدد لأحد إخواننا الحضارمة المتجنسين بالجنسية السعودية، أظن اسمه محمد سعيد باشنفر، وجزاه الله خير لم تشغله التجارة عن ذكر المصحاب، بن اسمه بن باشنفر لعله يسمعنا، بن شهير في السعودية، له رسالة في الذكر بعد الصلاة، الدعاء عفوا، الدعاء بعد الصلاة، له رسالة في الدعاء بعد الصلاة، وهي رسالة نافعة خلص منها أن رأي الجمهور استحباب الدعاء بعد الصلاة. فيه أن المعان على الذكر من أعانه الله. أحيانا تكون أنت تريد أن تذكر الله ولكن ضعيف عن الذكر، فالرسول يسأل الله العون على الذكر والشكر وحسن العبادة، ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ففي إذن إحدى معاني لا قوة إلا بالله، من معاني لا قوة إلا بالله، لا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله، فلا قوة لعبد على طاعة إلا إذا قواه الله، لا قوة لطبيب على تشخيص المرض إلا إذا قواه الله، لا قوة لعالم على شرح إلا إذا قواه الله، لا قوة لحافظ قرآن على حفظه إلا إذا قواه الله، الطالب يذاكر ولا قوة له على البيان والإجابة الصحيحة إلا إذا قواه الله، لا قوة لقنبلة على انفجار إلا إذا قواها الله، فلا قوة لامرأة في المطبخ إلا إذا قواها الله، لا قوة لشاعر على إلقاء الشعر إلا إذا قواه الله، لا قوة لعابد على العبادة إلا إذا قواه الله، لا قوة لنا على شهود الجماعة إلا إذا قوانا الله. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.